الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله الحديث 500 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. متفق عليه. فهذا الحديث يخبر البراء بن عازب رضي الله عنه أنهم لما كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يتعجلون في متابعته عند الانتقال حتى ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركن الذي بعد الركن الذي كان عليه ثم يتابعونه. قال: إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره، يعني بعد الرفع من الركوع ومتابعتنا له لا نخر إلى السجود حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، يعني حتى يصل إلى الأرض ثم نسجد بعده. قال: لم يحني أحد منا ظهره، يحني بمعنى يميل أو يميل ظهره وينحني حتى يقع النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا ثم يتابعونه، وثم تفيد الترتيب والتراخي، يعني يكون سجودهم بعد سجود النبي عليه الصلاة والسلام ثم نقع سجودا بعده. وهذا تمام الكمال في المتابعة، أنك تتابع الإمام بعد انتقاله إلى الركن، إذا وصل إلى الركن تتابعه بعد ذلك. قال الحديث 500: قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث في أنه ينبغي للمأموم ألا يتأخر عن الإمام، بل يكون قريبا منه، يكون قريبا منه، يعني خلفه بقدر ما يسع لموضع السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا، ثم أمر بالائتمام به فأتموا بي، يعني اقتدوا بي في الصلاة، في تنقلات الصلاة، في الركوع والسجود إلى آخره. وليأتم بكم من بعدكم، يعني من يصلي خلفكم إذا كان لا يراني فإنه يأتم بكم ويقتدي بكم، وهكذا كل صف يقتدي بالذي قبله. وإذا كانوا يصلون يعني هؤلاء المأمومون في المسجد فإنه يكتفى برؤيتهم لمن أمامهم أو بسماع صوت الإمام، إذا كانوا يرون من أمامهم فيقتدون بهم. قال: وليأتم بكم من بعدكم، أي ممن يصلي، حتى لو خرجت الصفوف إلى خارج المسجد لا حرج بذلك، إذا كانت متصلة وكل يأتم بالذي قبله فهذا جائز وتتم به الجماعة. وإذا كانوا في داخل المسجد ولم يرى الإمام ويسمع صوته فهذا أيضا كاف في متابعة الإمام، كأن يكونوا في ضاحية المسجد أو في الطابق العلوي أو الطابق الثاني من المسجد، فهم لا يرون الإمام لكن يسمعون صوته، وحينئذ يقتدون به ويتابعونه. وقوله ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يتأخرون يحتمل يتأخرون يعني عن الإمام، أو يتأخرون في الاتيان إلى الصلاة، أو يتأخرون في متابعة الإمام. يتأخرون في متابعة الإمام يعني الإمام يركع فيتأخرون في الركوع، يرفع يتأخرون في الرفع، وهكذا في بقية الأركان. قال حتى يؤخرهم الله. قال أهل العلم يحتمل أن يؤخرهم الله من رحمته، أو يؤخرهم الله من فضله، أو يؤخرهم الله في رفع الدرجة والمنزلة، وكل هذا محتمل. ففي حث على عدم التأخر، أنه ينبغي المصلي أن يتقدم وأن يتابع الإمام ولا يتأخر عنه، أو كذلك أيضا أن لا يتأخر في الصف، يعني يحرص أن يكون في الصفوف الأول. قال الحديث الثاني بعد 500 وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاة الحديث، وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. احتجر يعني اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حجرة، اتخذ حجرة يعني ينفرد بها ويصلي فيها، فتابعه رجال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصلوا معه، ثم صلى بهم المرة الأولى والثانية والثالثة، ثم لم يخرج ولم يصلي بهم، وقال لم يخفى علي مكانكم، ولكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم الصلاة، فحثهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا في بيوتهم، فقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته يعني صلاة النافلة، أفضل ما تكون في البيت، سواء كانت النافلة الراتبة أو النافلة المطلقة، فصلاتها في البيت أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة في البيوت حتى لا تكون شبيهة بالمقابر، لهذا قال ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، وقال إذا صلى أحدكم في المسجد فليرجع فليصلي في بيته ويجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في صلاته في بيته خيرا، إلا المكتوبة إلى الفريضة، فالفريضة الأفضل والأكمل فعلها في المساجد في بيوت الله جل وعلا. ففي هذا الحديث بيان أن المصلحة في صلاة النافلة أن تكون في المسجد، أن تكون في البيت أفضل من فعلها في المسجد، وأما الفريضة فالأفضل بل الواجب أن تؤدى في بيوت الله جل وعلا. وقول احتجر الرسول صلى الله عليه وسلم حجرة في جواز اتخاذ يعني حجرة في المسجد لأجل الصلاة، إذا لم يكن في ذلك تضييق على من في المسجد فلا حرج في ذلك. قال الحديث الثالث بعد 500 وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تكون يا معاذ فتانا إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى، متفق عليه واللفظ لمسلم. فهذا الحديث فيه أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، يصلي بهم العشاء. فأطال مرة القراءة في صلاة العشاء، في بعض الروايات أنه قرأ بسورة البقرة، فخرج فتى إلى الصف لما رآه يطيل انفصل وصلى وحده، وأخبر معاذ بشأنه فقال، قال معاذ إن هذا الحمد لله إن هذا منافق، اتهم هذا الفتى بأنه منافق. فقال الفتى لمعاذ ستعلم إذا جاء العدو. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في هذه الرواية: أفتان أنت يا معاذ، إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها إلى آخره. ثم لما جاء العدو قاتل الفتى فاستشهد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: انظر ما حصل لصاحبك. فقال: صدق يا رسول الله وكذبت، أو يعني أخطأت. فهذا الحديث فيه أولا جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. فمعاذ كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء فريضة، ثم يرجع ويصلي بقومه نافلة، هو يصلي نافلة وهم يصلون خلفه فريضة، فدل هذا على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. وهكذا أيضا يجوز صلاة المتنفل خلف المفترض، أن يكون المأموم متنفل والإمام مفترض. ويدل عليه حديث الرجل الذي جاء يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فيصلي معه. فكلا الأمرين جائز، وهذا لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نقول هذا يحمل على ماذا؟ على الاختلاف في الأفعال لا في النيات، أما الاختلاف في النية لا يضر، يجوز أن يصلي المأموم بنية النافلة والإمام فريضة أو العكس، أو يصلي الإمام مثلا صلاة العصر والمأموم يصلي خلفه صلاة الظهر، هذا جائز. كذلك أيضا فيه أنه إذا حصل للمأموم عارض في أثناء الصلاة وأراد أن ينفصل عن المأموم فلا حرج في ذلك، عن الإمام أقصد، فلا حرج في ذلك، يعني ينوي الانفصال ويتم الصلاة لوحده، ويتم الصلاة لوحده، كأن يكون هناك شيء يعني من الضرر على أهله أو ماله، يخاف من سارق أو لص أو شيء من ذلك، فلا بأس أن ينوي الانفصال ويتم الصلاة لوحده كما فعل هذا الفتى، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. أو يخرج من الصلاة إذا احتاج إلى أن يخرج لأمر عارض فلا بأس أن يخرج. وكذلك أيضا فيه أن المستحب أن يراعي الإمام حال المأمومين، أن يراعي الإمام حال المأمومين فلا يشق عليهم بالإطالة في القراءة، وينبغي أن يراعي في ذلك السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هديه عليه الصلاة والسلام في القراءة في الصلاة. فصلاة العشاء مثلا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ فيها بأوساط المفصل كالشمس وضحاها والليل إذا يغشى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، سبح اسم ربك الأعلى، والغاشية ونحوها من هذه السور، فيحرص على أن يقرأ بنحو هذه السور. ولو قرأ أحيانا بقصار المفصل أيضا لا بأس. والفجر مثلا المستحب الإطالة، والظهر والعصر كذلك يقرأ بأوساط المفصل، والمغرب بقصار المفصل ولو أطال أحيانا لا بأس. كل هذا مع مراعاة يعني حال المأمومين، كما جاء بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي من ورائك الكبير والصغير وذو الحاجة، يعني لابد أن تراعي من يصلي خلفك. نعم، فلا يطيل الإمام إطالة تشق على الناس حتى يكون فتانا، يعني فتنة لهم في تنفيرهم من الصلاة ومحبتهم لصلاة الجماعة، تكون سبب في نفرتهم بسبب هذه الإطالة الزائدة عن المشروع. نعم، قال حيث الرابع بعد 500 وعنه رضي الله عنه أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، مر الكلام فيما يتعلق بهذه المسألة. قال حديث الخامس بعد 500 وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. نعم، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وخلف بدلا منه أبا بكر الصديق رضي الله عنه يصلي بالناس، وفي ذات مرة وأبو بكر يصلي خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة وجلس بجانب أبي بكر، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجلوس، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس بل تركهم قياما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قبل هذه الحادثة لما صلى مرة جالسا أمر من خلفه بالجلوس وقال أيكدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليتممه، إلى أن قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وهنا اختلف أهل العلم في حكم متابعة المأموم للإمام إذا جلس، هل يتابعه كما في الحديث الأول أم أن هذا نسخ كما في هذا الحديث حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى أبو بكر قائما والناس خلفه قياما، فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى النسخ، إلى أن أمر المأموم بالجلوس إذا صلى الإمام جالسا أن هذا منسوخ بهذا الحديث، وكان هذا آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى التفصيل، وهو أنه إذا صلى الإمام ابتداء جالسا فهنا يشرع للمأموم أن يصلوا خلفه جلوسا متابعة له، وأما إذا صلى قائما ثم عرض له عارض فجلس فهنا يستمر المأمومون قياما، وعليه يحمل هذا الحديث، حديث عائشة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، فكان هذا لعارض فاستمر من خلفه قياما عليه الصلاة والسلام. قال حديث السادس بعد الخمسمائة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمى أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. نعم هذا الحديث كما مر معنا في حديث معاذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف ومراعاة حال المأمومين، فإن الإمام إذا صلى بالناس فإنه يصلي معه أصناف من الناس، منهم من يكون صغيرا ومنهم من هو كبير في السن ومنهم من هو ضعيف ومريض ومنهم من يكون ذا حاجة، فيراعي في ذلك أحوالهم. وهذا التخفيف يكون من موافقة السنة، يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. فمثلا في صلاة الفجر المستحب الإطالة، فلو أطال الإمام يعني إطالة توافق السنة ولا تشق على الناس، كان يقرأ مثلا في الركعتين بنحو طوال المفصل سورة قاف القرآن المجيد أو الذاريات أو الطور أو النجم أو نحوها من السور، فهذه يعني إطالة وفيها شيء من التخفيف بنفس الوقت، يعني توافق السنة ولا تشق على الناس ولا تشق على الناس. وهكذا لو قرأ في بقية الصلوات بما يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بأوساط المفصل والمغرب بقصار المفصل العشاء بأوساط المفصل يكون بهذا خفف على الناس ووافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة. لكن إذا صلى وحده له أن يصلي ويقرأ ما شاء، قال فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، يطيل كيف شاء. إذا كان وحده ما في شيء، ما في مانع أن يطيل، لكن إذا كان يصلي بالناس لا بد أن يراعي الناس. وهناك أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا تفعل مع الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في صلاة القيام صلى بسورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، هل يقول قال هذه سنة يأتي يصلي بالناس بهذه الثلاث السور في ركعة؟ لا، نقول هذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فأنت إذا أردت أن تفعلها افعلها وحدك لا تفعلها عند الناس. وهكذا أيضا يعني في كيفيات صلاة الليل مثلا والوتر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفيات متعددة، وهذه كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فإذا أردت أن تفعلها افعلها وحدك. فكل سنة توضع في موضعها، كل سنة توضع في موضعها، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وحده يفعل وحده، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس فيفعل مع الناس. قال الحديث السابع بعد الخمسمائة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. نعم في هذا الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته معتدلا، صلاته خفيفة مع إكمال وإتمام، أخف صلاة مع أنه كان يقرأ بمثل هذه السورة التي ذكرت، وكذلك أيضا كان يتم الصلاة يعني في الركوع والسجود والطمأنينة، فكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معتدلة ليس فيها إطالة شديدة تشق على الناس ولا تخفيف كذلك يخل بالصلاة كما يفعل بعض الأئمة يزعم أنه يخفف على الناس، وربما استدل بهذه الأحاديث وتجده يضيع أركانا، يعني الطمأنينة ربما ما يطمئن في تنقلاته بل ربما يتعب المأموم خلفه في ملاحقته ومتابعته، فما يشعر المصلي معه بطمأنينة وراحة أنه يصلي يعني بتدبر وحضور قلب، بل يبقى في مسابقة مع الإمام. لا، الأمر في هذا وسط، لا إفراط ولا تفريط، هكذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أخف يعني الناس صلاة بالناس مع إتمام الصلاة وإكمالها، وهكذا ينبغي أن يكون الإمام إذا صلى بالناس. طيب، على نكفر إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.